السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب نكاح المحلل، حديث المسور ابن رفاعة القرظي.
هذا نقرأه اليوم.
وهذه قرأنا باب ايش؟ إرخاء السور.
باب ما لا يجوز شروط النكاح.
ايه قرأنا أثر مالك. ايه طيب يأتي إن شاء الله. إذا اليوم نتم ذاك ونقرأ ما تيسر. وقبل أن أبدأ بالدرس لنقرأ لنلقي الأسئلة، أحب أن ننبه على مسألة عظيمة مهمة ليست للصغيرة، ألا وهي وجوب سلامة قلوب أهل الإسلام بعضهم، قلوب بعضهم على بعض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر، على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيورث العداوات والشقاق والبغض من المسلم تجاه أخيه، كل هذا من أجل أن يظفر بالشرك. ولذلك فإنه ينبغي على المسلم أن يحذر وأن يحسن الظن في أخيه. يقول بعضهم: لو سمعت أخ لي يقرأ، أخ لي في الله يقول على الجبل أنا ربكم الأعلى، لما اتهمته وقلت لعله يقرأ الآية، مستحيل أن يقول أنا ربكم الأعلى. ولا تجد في نفسك كما قال عمر كلمة صدرت من أخيك، تجد في نفسك بغضا له بعد أن تحملها عياذا بالله على شر المحامة،
قال ولا تجد في نفسك من كلمة ذكرها أخوك بغضا وأنت تجد لها في الخير محملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه بل البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء الظن فإنه أكذب الحديث. أن تحمل الفعل فعله أخوك على شر المحامل وأنه قصد كذا وقصد كذا وأنه تساهل في كذا وأراد بكذا وكذا، بل مأمور أن شرعا أن تحمل فعله على أحسن المحامل لا على أسوأها، فإن القطيعة والتدابر تورث دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا لا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب لكن من التحريش. فماذا يريد الشيطان من التحريش؟ إنما يريد بالتحريش إيقاع البغضة والفرقة. فإذا تبارض أهل الإسلام وحمل بعضهم أفعال بعض على أسوأ المحابل ما تأول له، ما قال لعل أخي معذور في كذا وفي شيء أنا ما أعرف، كما قال بعضهم إذا وقع لك من أخيك شيء تبغض منه أن يصنعه فاجتهد أن تحمل ذلك على أحسن المحابل، فإن لم تجد فقل لعل له عذر أنا ما أدريه. هكذا كان السلف يقولون لعل له عذر أنا ما أدري عنه. نعم، ومع ذلك يجب على الأخ أن يصدق مع أخيه بالمعاملة وأن لا يحوجه إلى الحرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يثوي عنده يعني الضيف أكثر من ثلاث فيحرجه. لا يحل إحراج المؤمن، فإدخالك الحرج على أخيك والعنت من المنكرات، ولن نسلك في الدعوة حتى تبلغ أوجها أوجا فضلها وخيرها حتى نسلك مسلك السلف في تعاملنا مع بعض من الصدق من التغافل عن الزلات. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، أثقل شيء، يعني ربما تكون أو يكون الرجل من أهل الجحيم حسن سيئاته ورجعت عن حسناته، فيأتي حسن خلقه ودوام بشره مع الناس وتحمل زلتهم ومعولتهم، كما قيل في النبي إنك تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هكذا خلق النبي إنك على خلق عظيم، فيأتي حسن الخلق ويثقل ميزانه فينتقل من ديوان أهل النار والسقوط فيها إلى ديوان أهل الجنان فينعم بالجنة مع أنه يستحق العذاب. فيأتي حسن الخلق ودوام البشر وتمني الخير المسلم وحسن الظن به والتغافل عن زلته والستر عليه. المؤمن يستر وينصح والمنافق يهتك ويعير، يستر عليه وينصحه ويخوف بالله التي هي أحسن، فهذا خير من القطيعة والتدابر، كما قيل العتاب خير من القطيعة والعتاب محات القلوب على شرط لا يكون فيه تعنت ومماحكة. بألطف عبارة ستجد أن قلبك على أخيك كما قال يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فتأتي إلى أخيك وأنت تريد الصلح فتتكلم معه بكلام طيب، أنا أعرف أنك حملت عملي على أسوأ المحامل لكن والله بار في كذا، وأنا ما قلت تلك الكلمة لكن لا عرض خير، لا تحمل يا أخي، فلنتشبه بأهل الجنة قبل أن نسأل الله أن ندخلها إن الغل يحمل من قلوبهم، حتى أن الرجل لا يرى ربما قاتل أبيه في نهر العسل أو اللبن أو بجانب قصره، فيذكر ربما أنه قاتل أبيه، أو لو ذكر لا يجد في قلبه غل. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان على سرر متقابلين، فلنكن في هذه الدنيا متشبهين بأهل الجنة. ينام الواحد على فراشه ولا يحمل حقدا على أخيه، يحمل عمله على أحسن المحامل ولا يسيء الظن به. إياكم سوء الظن فإنه أكذب الحديث. هذه أسئلة أردت بهذا النص، لأنه قد بلغني في المجموعات عدة مجموعات حصول مهاترات بين الإخوان وهم أحبة في مجموعة واحدة، هذا يلمس هذا وهذا يشغب على هذا، ذكر فائدة، أن تقصدني أنت، مدري شلون أنت تقصد الشيخ الفلان، أنت لك غرض، ومشاكل. ينبغي أن تجتمع قلوبهم على السنة. وتكون هذه المجموعات اللي فتحوها مع بعض منابر الخير، لا مصادر للشر والفرقة، منابر الخير. كل واحد يتلاذى المعلومات معه، عارف معلومة يرسلنا إياها يستفيد، هذه من فوائد الخلطة. أما أنه يحمل كلامه على أسوأ المحامل وأن تقصد الشيخ فلان أو تقصد أو نعم، فأحمل كلام أخيه على أحسن المحامل. إذا أخوك خان وقصد أن يظلمك، خلى بينه وبين الله، الله يعاقب، أنت ليس عليه رقيب. احمل كلام على أحسن المحامل، افعل المأمور شرعا وهو يفعل المأمور شرعا، مفروض مأمور شرعا لا يظلمك ولا يلبسك، فإذا خالف وينه على الباقي الدور والدواعي، وأنت مأمور أن تحمل كلام على أحسن أفضل. وكل واحد يفعل ما أمره الله به، إلا أن يكون الأمر ظاهر بين، فإن هذا ينصح، والمؤمن يستوي وينصح، والمنافق يهتك ويعير. طيب، هذه الأسئلة تتعلق بما شرحه وبيانه. الشروط في النكاح، متى يعمل أغلب التكليف، متى يعمل بالشرط في النكاح؟ بعد العقد، أثناء العقد، قبل العقد، هاي شروط في النكاح، شروط بعد العقد. قال تزوجت قبل، مبروك، وهذا كلمة خطأ، بل يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكم على خير. فبعد ما يتم العقد إجاب وقبول وخرجون، وبينما الرجل يخرج من الباب وقد تم العقد، تعال ترى إن عندنا شرط، البنت تسكن في البيت لوحدها، ايش رايك؟ ها؟ كيف تقول بعد العقد اجل؟ ها؟ قبل؟ اثناء العقد يا اخي، اثناء العقد تقبل الشروط في النكاح، اما قبل العقد يقعدون في مجالس النساء والرجال يقول حنا والله ودنا تبعد البنت لوحدها في البيت، سواليف. ثم لما يجي العقد ما يشترطون، فلا عبرة بالشروط لا قبل العقد ولا بعد العقد. كما قال العلم، وقت العقد هو وقت الإلزام، لأنه عقد مؤكد، فينبغي أن يذكر الشرط، يعني العقد ينبني على هذه الشروط، فيكون أثناء العقد. أنا سواليف والله إحنا ودنا بنتنا تقعد كذا، والله البنت تمهل سنة في عملها وبعدين إذا شئت تأخذها من عملها الله يعني. أنت أدرى، وهكذا يتكلمون الناس في مجالس، لكن عند العقد لا بد من إيش؟ فلا ينبغي الإلزام، وحنا شرطنا عليه، متى شرط؟ أثناء العقد كما قال العلم، أثناء العقد، كتابة العقد، أي نعم. أما يعقد ثم يقعد يملي أشيائه. الآن يقال الآن قد تم العقد خلاص، ما له هذا، أشترط عليك الآن أن تفعل كذا، خلاص انت. نعم. طيب، إذا شرط في أثناء العقد، إذا شرط في أثناء العقد الأب هبة أو هبة أو مال، قال 20,000 معه، و1,000 لي و1,000 لما، وش هذا إلا ذكره يحول إيش؟ يحول معه، أنه في مقابل العقد للمرأة تحول معه، ما له دخل. طيب، وإذا شرط أما بعد العقد فإن شاء أعطاه هبة، قبل العقد أعطاه هدية، لكن عند العقد يترتب على استحلال فرج المرأة في الكلمة، فهذا مال كان في مقابل استمتاع، وش آخر أب، إنما هو للزوج المقابل استمتاع، كيف يفرض عليها مال مقابل استمتاع؟ إنه يحول للزوج كما يفعلون في بعض المناطق، حزام ذهب للأم، بشت للأب، كيس سكر للخالة، شهادك كأنه متزوج العائلة، هو متزوج المرأة بس، ما يقوم باستغلال المال. بعد الناس ينفرون النكاح ويصير السفاح، يثقلون المسكين هذا، تبغى متخرج وما عنده إلا راتبة، مسكين وين يجي يعطي خاله ويعطي عمه، كنا استغلال، يقول ما عليه يدبر نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، رجل محتاج للنكاح يقول استغله، يرحم من في الأرض يرحمكم إيش من في السماء. طيب، فإذا اشترط أن تكون عصمة النكاح بيدها، أتزوجك لكن تكون العصمة بإيدي كما يقول بعض العامة، هل يجوز؟ ليش؟ إيه نعم، هذا الشرط ليس في كتاب الله، والنبي ذكر كما في صحيح البخاري في عائشة، أي شرط ليس في كتاب الله إيش؟ فهو باطل، وكان الشرط يعني ما يوافق كتاب الله، هل يوافق كتاب الله تكون القوام بيدها؟ يذكر لي بعض العامة قصة قديمة، أن زوجا دخل على زوجه كذا يعني مهتم، ما لك يا أبو فلان، يقول خلوا الطلاق بيد المرأة، صحيح، وامرأة برغت من الجهل كأن الشريعة بيد الناس، قال صحيح خلاص، يعني مثل حسبون المسألة إذا قوانين الجوازات والمرور والبلدية شرع ثابت ما يتغير، فدخل وقال اليوم خبر زعجنا جدا، خلاص صار الطلاق بيد المرأة، أي مو مكنس ولا طلق، ولا اعتبر نفسك مطلق، جيب لي كذا، ولا ترى بالطلاق، بالطلاق تفعل كذا، المرأة ليس لها عقل تدرج، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهل لعقل الرجل الحازم إحداكم، هذا ليس اتهام المرأة بالغباوة أو شيء، لكن ما جعل الله القوم بيد الرجل إلا يفضلها شكل العقل، ومعناه أنها غبية ومتهمة، لكن يفضلها فضل، ولا تمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، ينهى المرأة أن تقول يا ليتني رجال، تسمح لها؟ قلت ولي عليها أدبها، اتق الله، على الله فضل الرجال، لا تتمني هذا الفضل، ارضي بما قسم الله لك إنك أنت، وهذا ما تسمعونه ترى كذب. يقول حول المرأة ليش؟ كذب، مو صحيح تحويل النساء إلى رجال. الله كاتبها ومهيئها أن تكون أنت. طيب، رجل زار أهل الزوجة وقد عقد على المرأة،
شوف غسان ذاك من طريب الوحدة كلمة مش هذا يسويش علينا.
فدخل على أهل الزوجة أو زار الزوجة عدة مرات ثم طلقها، ثم طلقها، كم يجب عليه أن يدفع من المهر؟ زار قاعد مع البنت بعدين طلقها. إيه في تفصيل، يقال له زارهم كيف، زارهم كيف؟ إذا كانت المرأة تقعد أو الرجل يقعد مع هذه المرأة وحدهم يغلقون الباب عليه، فهذا يجب معه المهر كامل كما أفتى بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عمر بن الخطاب، وهم رواية سعيد وهي موصول عن عمر، إذا تزوج الرجل فأرخيت الستور فقد وجب الصداق، يعني كامل حتى لو ما دخل سواء. طيب أرخي الست لكن ما دخل بها، أرخي الست لكن ما دخل بها، كم يجب المهر؟ الست الأرخي يعني أغلق الباب لكن إيش؟ ما دخل بها. يقول ما دخلت، نصف المهر، ما دخل بس الأساس. طيب وين راح فتوى عمر؟ ما له خالف من الصحابة، يعني اعتبر ذلك عمر خلال ستار الستر ولم يفصل رضي الله عنه، وعليه أقره الصحابة، هذا اتفاق الصحابة، هذا مقيد في القرآن، إذا لم يدخل فيها فنس مفرد ولا إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي، لكن قيد ذلك عمر لأنه مطلق إذا دخل الستر وأغلقوا، لأنه حكم المظنة فجعله منزلة الحكم. يعني إنسان نعم قد يكون ما أخرج ريح لكن مظنة إيش، فصار الحكم وهو أنه يتوضأ الحاجم يفطر، ما طلع ما طلع دم في حلقه ولا، لكن مظنة فهو ايش يحكم بفطره. فهذه المظنة نزلت منزلة الحكم، فهمتوا كيف؟ فالخاصة تعرف الغالب، الغالب الرجل سبحان الله له غريزة قوية تجاه المرأة والمرأة كذلك، فخليها في مكان واحد. فالمقصود أنه يجب المهر كامل إذا أرخي الستر. طيب، ولكن ليبتعد أهل الزوجة عن هذه الحيلة، أو من يسمعون الكلام لا يقولون سكروا عليهم الباب ولو ساعة، من أجل أنه إذا طلق يجب المهر كامل وعندهم نية، هذا فيه تلاعب بالناس. لكن إذا حدث هكذا فلا ينبغي استعمال العلم للأغراض الشخصية،
وسلم أنكر المنكرات، أن يستعمل العلم في الأغراض الشخصية، وهي عمل اليهود، عمل اليهود نعوذ بالله منه. إلا أن يكون على وجه مباح لا شك. طيب، إذا جاء الفسخ من قبل المرأة بعد العقد، وجاء الفسخ من قبلها، فكم له، فكم يدفع له من المهر؟ قالت أنا بفسخ، أنا بفسخ النكاح، المرأة تقول، فكم يدفعون من المهر؟ نخال إيش؟ طيب، هو ما هي تدفع لأنه خلع، هذا خلع. طيب، فإذا طلقها ورخيت الستر هل تعتد أم فقط يدفع المهر كامل؟ عليها عدة، ثلاثة حيض وتغتسل، فإذا اغتسلت بعد ثلاثة حيض برأت. شو ما دخل عليها خلاص رخي الستر تعتد. طيب، عدة الخلع على الصحيح حيضة واحدة فسخ، اختلف العلماء لكن هذا الأصح، أن عدة الخلع حيضة واحدة، ومهما اختلعت من الرجل فإنه يجوز أن تعود إليه، ليس الطلاق، طلاق مرتان، إن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما الخلع ففسخ، وحيث أنه فسخ وحيضته واحدة فإنه لو تعدد فإنه يجوز المرأة أن ترجع للرجل، لكن ننبه ينبغي للنساء لا يتساهلن في الخلع، لأن النبي قال كما حسن وأصحه العلماء الألباني أن المخترعات هن المنافقات، ولا في الطلاق أن تسأل المرأة الطلاق، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ما أكثر ما تقول في هذه الأيام المرأة لزوجها طلقني ما عاد لي ريشة، هذه كبيرة من كبائر والله، ما لم يكن هي موجب، ينبغي أن تستسمح منه وتستغفر عما مضى منها من هذا الكلام، خاصة الأمور تافهة دنيوية أحيانا تفعل هذا الحرام، ما أعطاها وما شرى لها فستان، ما طلقني طلقني حرام، هذا من الجهل. لكن النبي قال اغفر ذات الدين، ذات الدين هي التي عندها علم تعمل به، هذه ذات الدين. بعض الناس يقول فلانة في الجامعة درست شريعة، طيب ذات الدين لا تسمى ذات الدين حتى تكون عندها علم تعمل به. ولذلك اليهود على التعريف يكونوا ذوي دين لأنهم عندهم علم لكن لا يعملوا به، لا يقال ذوي دين، أهل دين عبد أن يكون عنده علم يعمل به حتى يكون من ذوي الهدى والصلاح. طيب، وهذا هو تعريف الهداية، العلم على العمل، أما العلم وحده هو هداية الحجة. طيب، الآن نقرأ في ما تبقى، احنا قبل نكاح المحل قلت فيه طيب باقي أثر بس عمال أقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، وقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء.
نعم. المالك أنه بلغ أنه سعيد بن المسيب سعيد من طبقة التابعين وهو من كبار الفقهاء الأثبات وهو صهر أبي هريرة، كان متزوج بنت أبي هريرة، وفيه رسالة دكتوراه في جامعة أبو القرى أبو أحدثت أنصح بقراءتها، جمع فيها الباحث ما تيسر له من التفاسير ومن مصنفات كابن أبي شيبة وغيره والموطأ، جمع فيه كل فقه أبي سعيد المسيح، وسيجد علم كثير، وجمعت في 4 مجلدات يعني كأنك تتلذذ عليه. قرأتها قديما، الآن ما أدري طبعت مرة أخرى ولا مختفية من الأسواق، لكن استفدت منها. فسعيد المسيب عالم كبير وفقيه جدير أن يستفاد من علمه رضي رحمه الله. وعلى الصحيح أنه يحمل حديثه عن عمر على اتصال كما ذكر الإمام أحمد وغيره، أن البعض يحكم عليه بالانقطاع. يقول سعيد رضي الله تعالى رحمه الله: سئل عمر، نعم سئل سعيد نفسه عن المرأة تشترط على زوجها لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد: يخرج بها إن شاء. وذلك لأنه قد جعل سعيد رضي الله تعالى عنه، وبالمناسبة لا ينسب المعلم ولا الباحث ولا المصنف إذا جرد النطق بأسماء هؤلاء الأعلام إلى سوء الأدب. كان يقول وعن أحمد روايتان، ما يقول عن الشيخ أحمد العلامة أحمد بن حنبل، لأن هؤلاء الأئمة أسماءهم حملتهم أو حملت مجدهم من غير مقدمة، من قوة ما عندهم من علم. فتأخر العصر واضمحل العلم الذي كان عند مثلهم، فصار في الأعراف أنه لابد إذا ذكرت إنسان منسوب للعلم أن تقدم كلمة شيخ عالم علامة، وإلا كتب الفقه مليئة عن أحمد روايتان، قال سعيد، قال إلى آخر. أما عصرنا هذا ولكل عصر عرف، في زمانهم يكتفي أحدهم بقول الإمام أحمد يا أبا عبد الله يكميه، أما في زماننا هذا فإذا ناديت أستاذا فقدم مقدمة تدل على نسبته للعلم، هكذا عرف الزمان. فسعيد المسيب رحمه الله سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، اعتبر هذا الشرط ليس في كتاب الله، أي غير موافق لكتاب الله. ما الموافق لكتاب الله؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. إذا قالت أنا ما أخرج والله من هالبلد، فله أن يقول طيب فيعقد، ويستعمل معها حديث بريرة الذي خرجه البخاري في صحيح: إنما الولاء لمن أعتق. أمضت الشرط، أمضي الشرط ولم يعمل به لأنه يخالف كتاب الله. فحينئذ إن كان له رغبة فيها يقول خير، فإذا وقع العقد فأي شرط بعد ذلك خالف كتاب الله فهو باطل. مثل أن يقول بعتك السيارة على شرط تتمشى بها في الليل أنت والعيال، وش دخلك صارت الملك انتقل الملك للبائع للمشتري، هذا شرط ليس لكتاب الله، لأن يعني المالك هو المتصرف في ملكه، هذا الشرع، هذا وافق القرآن. لما تقول على شرط أنك ما تمشي بها بالليل على شرط كذا وكذا، لا كذلك هنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أسكنهن من حيث سكنت. طيب، قال الشعبي إذن يذهب بها حيث شاء والشرط باطل، وكذا قال ابن سيرين لا شرط لها، وليس الشرط بشيء كما قال طاووس وسعيد. إذن جمهور التابعين على هذا، جمهور التابعين على هذا. ما الفرق بين ما يسمى اليوم بالنكاح المسيار والذي منعه أهل العلم الكبار كالعلامة الألباني والعلامة صالح البوزان وغيرهم من أهل العلم، والشرط في النكاح أن يتفق معها على شرطها ويريد أن ينفذ؟ تقول أنا والله عندي والد كبير زوجني على أني أبقى مع والدي، وافق. طيب، العلماء منعوا ذاك ولا شك أنهم يسمحون بهذا، يقول من يرعاه؟ يموت يرى من الضخلة، يقول له من وديه خلاء، لكن جيني عند والدي حياك الله. نكاح المسيار منهج قائم مخترع، سماه العلامة الألباني بدعة، مخترع ما يعرفها إلا وقت الشهوة فقط، لا يؤدبها ولا يراقبها ولا ينفق عليها ولا يبيت عندها ولا يرعاها، فقط ما يعرف إلا وقت الشهوة وهو منهج. لكن هذا عارض، فلا يجوز نكاح المسيار، ما في بركة، ويورث الضغينة والعداوة، لأنه مكتفي يكون بامرأة مثلا وهي ليس لها لها الزوج، فيغيب عنها فترة طويلة وتتعذب لأن لها شهوة، ثم تطلبه ويعتذر، تطلبه ويعتذر، ويحصل لها من المشقة الله به عليه، فتركها أحسن من تعذيبها، ويحصل ضغائن فيه وكراهية شديدة لأنها تعتقد أنه قد قضى وطره، وهي لا يأتيه إلا وقت قضاء وطره مع كونها في نفس البلد، على أنه ما فيه تربية للمرأة، ما يعرف الراحة والهمة من قابلت، يترك لها الحبع الغالب، تكون مفاسد أكثر من مصالح. ولم يكن هذا المنهج منهج النكاح المسيار في زمن النبي، بل كان ينقلهم من عدم استطاعة البائع إلى أي شيء إلى الصوم، ولم يقل الأمر سهل، فكل إنسان يعقد مثل النساء المعاصر ويأتي شهوة عند بيت هلها ويطلع وخلاص. لا، قال فمن استطاع عليه الصوم، والنكاح فيه شوب العبادة أمر الله به، فينبغي للمسلم أن يقتدي به في السلف، لأن يجلس مع الزوجة يرعاها هي عيالها، وإلا اشترك ما معنى الطلاق في فرح الشيطان، الشيطان مما يفرح في الطلاق مما يفرح لعله أن ضياع العيال، فإذا صار ما يعرف الزوج إلا وقت الشهوة اشترك مع الطلاق في معنى ضياع العيال، ما يعرف ولا يربيهم ولا يربي الزوجة، وكان مفاسده عظيمة حينئذ، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن الشرط العارض غير المنهج، أبوها كذا وقالت تكون معي، فهو يرعاها وينفق عليها ويبيت معها بيت أبيها، أما هذا يقول لا ما أعرف في وقت الشهوة، لا يربيها ولا يقوم عليها، فلم يكن هذا منهج في عهد السلف ولا يبارك فيه، الشيء الذي ما كان على عهد السلف لا يبارك فيه. يعني تجيبون طريقة أحسن طريقة النبي في العفة، والله زين عف كثير من الناس في خير، خير كيف النبي ما فضل له؟ ما تركت من خير أقربكم من الله لذلكم عليه، كان قال لها الفقراء، قال تجد خاتم ولا. قال لها خلى عن بيت هلها بس وتعال لها وانتهى الأمر. ليش؟ قال ابحث وما يبحث، أو كان هناك يعني أسكنهن من حيث سكنتم وغير ذلك. قال الله تعالى في كتابه لتسكنوا إليها، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن هذا هل يكون مجرد وقاع؟ فإن نذكر السلف كان لهم منهج البقاء مع الزوجة تأديبا، حتى عمر قال لا يجوز الغياب على المرأة أكثر من 4 أشهر،
فلماذا؟ ويوقف المولي. طيب المهم على المسلم أن يعمل قوله تعالى هو أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا بعد عن المرأة وما مر عليها ولا بات عندها ولا رعاها ولا راقبها وراء احتياجاتها فكيف يعمل بقوله إيش؟ ها؟ هو أنفسكم وأهليكم نارا. يعني عادة الإنسان تغلب عليه المجاملات والوقاع يحتاج إلى الوقاع فيمر بها ما يخليه زمن تعاتب ويمكن في عشان لا إيش يذهب عنه الوطر ولا. فإذا قضى وبقي حينئذ يكون مؤهلا لن يعاتب ويراقب ويأمر وينهى ويقوم على المرأة ويؤدبها. ولا يتم الواجب إلا به فواجب. فليحصل التأديب يكون البقاء، هذه بقاء كان يكون تأديب. أنا يعرف إلا وقت الشهوة، فكيف يعمل بقوله قوة أنفسكم عليكم؟ هو ما يعرف إلا وقت الشهوة. طيب قال مالك
قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عثاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه.
الشرط عند مالك تقول المرأة تزوجك لكن إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح لأن هذا شرط المعتبر ألا أنكح عليك ولا تسرى أن ذلك ليس بشيء. هذا اختيار، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم النبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. فينبغي للمرأة ألا تشرط هذا الشرط وأن تصبر وتحتسب في التعدد. والتعدد شيء أباحه الله سبحانه وتعالى، ويحرم على المرأة أن تقول طلقها أو تقول المرأة اللي داخله وترى أن الزوج الرجل أعجب بها أنا أتزوجك لكن طلق الأولى، كل ذلك لا يجوز. أو الثانية تميل قلبه إليها أو الأولى تقول تبقى عميتها وتقول ما أرجع لك نطلقها، فهي في حرام. ليه معنين فيه؟ أولا لمن منعت بدنها أن يتمتع به خلال 3 أشهر وليس من حقها المرأة إذا دفع الرجل بها مهر أن تمنع نفسها من زوجها لأنه دفع مهر، حرام عليها أن تمنع نفسها إلا أن يكون يضربها ضرب مبرح أو تعرف أنه علاقات خبيثة مع النساء تكتشف هذا أو أي شيء. هنا تتؤهل تقول أبعد عني علينا طلق. لكن إن ما وردت عليه شيء فإنه يحرم أن تتركه لا يستمتع بدنها، وقد أحل الله له فرجها بالكلمة والمهر دفعها لها، فهو مستحل بالعوض. وهذا اللي يسمونه النساء غلط، مشكلة تقعد بيتها تخبث وراها ترى حرام ما لم يكن هناك موجب. كان يريد أن يأتيها في الدبر، كأن يدخل عليها رجال، كأن يأتي الفاحشة مبينة مع الخادمة، شيء يعني يجعلها تندس عندها لا يجري الطلاق. ما في شيء، حرام تمنعه تسكر أول ما يجري الباب عليها، وكل هذا حرام شديد الحرمة. لأنه في عقد أن تمكن الاستمتاع بها ما دام أنه دفع مهرا، فحرام أن تبتعد عنها. وبلغني من بعض النساء أو عن بعض النساء أنهن هداهن الله عند الرؤية الشرعية يتم عقدها تظهر للرجل أنه لو أخذ لو تزوج هذا شرع الله، ثم بعد الزواج
تتهدد تقول له والله لو تقرب ما تشوف الضفري. وهذا كما قال ابن تيمية عند العقائق تنفسخ العزائم. فعلى كل حال لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها الداخلة ولا المدخول عليها، لتصبر على قدر الله وتحتسب كزوجات النبي كنا تسعة كل كان له النصيب، ولا تبغي إحداهن على الأخرى. نعم، وإذا حصل منهم وردت عليها فالنبي يعني ما يتدخل، كما جاء في أدب مفرد عند البخاري أن نساء النبي أرسلن فاطمة فقالت رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يا أبي إن النساء نساءك نساءك العدل في بنت أبي قحافة، فقال يا بنتي أو يا ابنتي إذا كنت تحبيني فأحبي هذا. فرجعت لهم فرأوا أنها ما صنعت شيء، فذهبت زينب فلما فتحت الباب ودخلت وجدت عائشة بجانب النبي فما تحملت حتى سبتها، قالت عائشة فأثخنتها يعني ردت عليها، والنبي قال بنت أبي بكر وما. فالمقصود أنه يحصل بين الضرائر ما يحصل، هذه ترد على هذه، فإن نصر هذه على هذه توغر صدر هذه، فكانت حكمة النبي أن يتركهن تأخذ هذه من حقها من هذه. وما زال قال بنت أبي بكر يعني رديت حقك خلاص انتهى. طيب أظاهر الآن نكاح المحلل، اقرأ.
باب نكاح المحلل وما أشبهه. قال عن المسور بن رفاعة القرظي
مقبول،
عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير
ابن الزبير مقبول،
أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة.
باب نكاح المحلل وما أشبه. المحلل هو الرجل الذي يتفق معه لأن ينكح المرأة ويطأها المطلقة ثلاثة لتحل زوجها الأول، وربما أعطي مال في ذلك، هذا ملعون كما جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل ومحلل لها، فهذا ملعون لأنه يضاد شريعة الحي القيوم. قال الله تعالى الطلاق مرتان، ثم إيش؟ قال فإمساك المعروف وتصريح المسألة، فإن طلقها قال يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واشترط في هذا النكاح من الزوج الذي هو غيره أن يكون نكاح رغبة لا حيلة متفق عليها، وأن يطأها حتى يذوق عسيلتها. واختلفوا كما سيأتي في العسيلة أمطلق الإيلاج أو أنه حتى ينزل المني أو ينزل، هذا ملعون إلا أن يكون نكاح رغبة. أما هذا الحديث فالكلام فيه عليه في مسائل. الأولى أن إسناده ضعيف لأن المسور الرفاع القرظي مجهول، والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير كذلك، ولكن الحديث في قوله لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، جاء بغير هذا اللفظ، وقد خرجه البخاري في صحيح
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي يعني ثلاثة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدوء الثوب تكني أن آلته لا تقوم لأداء الوظيفة الزوجية في الجماع يعني كالخرقة حتى قال بعضهم انظر هذه كيف تواجه الرسول قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار كان لا يمنعهن الحياء من الفقفة لو ما بيّنت هذا ما رتب النبي عليه حكم فبينت وهذا أصل في أن المستفتي يبين كل شيء مما يعتمد المفتي عليه في الحكومة أو في الفتوى فلا يجوز أن تدس شيء لأن تغير الفتوى بهذا قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة فيستنبط وقد يقال هنا أن المرأة لو عرضت نفسها طلقت ثلاث بالزوج الأول فعرضت نفسها للرجال تقول لعله ينكحني رجل الآن فإن حصل طلاق أرجع للأول فيجوز أما الزوج أن يحلل ويجيب محلل ويقول لفلان تزوج امرأتي وإذا جاء الصباح طلق عندك الليلة واحدة هذا تيس اي والله تيس المستعار تيس المستعار تعرفون تيس المستعار يكون في عدة أنابيب من الغنم يخاف الراعي كل يوم يذبح واحدة وكيف تكاثرون يروح يستأجر لهم تيس فحل فلوس يطع هذه ويطع هذه ويبدو فيجيب هالتيس يقول شوف ترى هذا بيتي يلا زوجنا ويزوج ولي المرأة ويدخل صباح ينتظر خلاص وتعتد ويرجع لها أعوذ بالله فهذا النكاح باطل لأنه منهي عنه والنهي تسلط على العقل دل على بطلانه فلا يتم النكاح فهو سفاح كما جاء ابن عمر كنا نعد ذلك إيش سفاحا ليس هذا النكاح على عهد النبي كنا نعده سفاح وليس هذا النكاح المقصود قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك العسيلة من العسل لأنه يحصل أثناء الجماع لذة وصغرها لأن لا يشترط في اللذة الإنزال فإذا أولج وبلغ بالجماع تغييب الحشفة تم الأمر ويجوز لها حينئذ إن طلقها أن ترجع الأول هذا قول وهو قول جمهور العلماء أنه يكفي ذلك إيلاج واحدة لأنه ذاقت العسيلة وصغرها ببيان أنها ولو كانت لطيفة إيلاج واحدة وقال الحسن البصري لا يقال عسيلة حتى ينزل فإذا أنزل وأكمل الجماع فإنه حينئذ تحل الأول لكن الظاهر أن القول الأول هو الأصح، لأن بمجرد العلاج يجب حد الزنا ويرجع، مجرد العلاج يكون الإحصان، مجرد العلاج يكون حكم الجنوب، لا يشترط في هذا كله إتمام الجماع. جاء في مسند الإمام أحمد تعريف بالعسيلة ماهي، لكن من طريق معاوية أو مروان بن معاوية، وهذا ضعيف، وهذا عفوا كان يدلس أسماء الشيوخ. وعبد الملك المكي منكر الحديث يقول الإمام أحمد، فالإسناد لا يصح. نص الرواية ما هي في مسند أحمد؟ العسيلة الجماع، لكن لا يصح. ثم لو صح لكان نصر للجمهور، لأن الجماع يكون تعريفه العلاج الواحد يسمى جماع، ويدل عليه أن لو جاء مستفدي قد جامع أهله بنهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة بالإنزال ولا مجرد العلاج؟ بمجرد العلاج فيجب عليه الكفارة، والعلاج له حد. ما هو؟ قال أبو هريرة: إذا غيب المدورة، يعني في الجنب في الجناب، أما إذا كان ربع الذكر من الأعلى فهذا لا يحصل به الإحصان ولا يحصل به الحكم الشرعي في الرجم للزاني المحصن، وكذلك في حكم التحليل الشرعي. قال بعضهم: النكاح صحيح، لأن الله سأل النبي، هذا شذوذ، وأظن ذهب الخوارج إلى هذا ولا لا متفقون، لأنه سماه محلل. إيه محلل باعتبار اعتقاده هو، مو باعتقاد الشرع. فلا يجوز أن يبنى على هذا حكم. طيب اقرأ.
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد النجاري الأنصاري ثقة ثبت.
عن القاسم بن محمد
التيمي ثقة.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، حتى يذوق عسيلتها.
وهذا من فضل الموطأ على غيره من الكتب المصنفة في المرفوعات، أنه يذكر آثار الصحابة، فذكر أثرا عن عائشة إسناده صحيح، وأنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة، يعني ثلاثة، ومعنى أنه طلقها ثلاث أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإيش يكون النكاح؟ رغبة يطأها فيه، انتبه. فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ قالت عائشة: لا، حتى يذوق عسيلتها، يعني يجامع ولو بإلاجة يعني. وهذا تقدم، إذن هذا مذهب عائشة ومذهب جماهير العلماء، جماهير العلماء أنه لابد أن يذوق عسيلتها. أما القرآن فهذا ما ظنة الخوارج أن يقولون بهذا القول، إن لا يجوز. ليش؟ لأن في القرآن حتى تنكح، وتعرفون هم الخوارج يقدمون ظاهر القرآن على السنة، ما يجمعون بينها. ما قالوا لسيدهم الخبيث للنبي: اعدل يا محمد، عندها آية في زعمه إن الله يأمر بالعدل، سنة النبي بأنه أعطى هؤلاء دون هؤلاء مبعد، فقدم القرآن على ظاهر السنة والأصل يجمع بينهم، فقال: حتى تنكح زوجا غيره، ظاهرا تزوج يكفي، فإذا طلقها تحل الأول، لكن السنة قيدت بإيش؟ بالوطن، فينبغي العمل بذلك، ينبغي العمل بمقتضى ذلك، وأنه لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. طيب.
عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها
حتى طلقها. أعيد الأثر.
عن القاسم عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها.
ما لك قبل إلا أن توفي، يعني حتى الوفاة يبين لك بهذا الأثر ما تغير شيء، لا يتحل للأول حتى تنكح، حتى لو مات الثاني لو مات ما دام انه لم يمسها فانه لا يجوز ان ترجع ليش الاول. وهذا لاي شيء العقوبه حتى لا يتساهل بالطلاق يذيق وذوق وبال امره. نعم على الان ان شاء الله نكمل ما تبقى.
الله
يجمع.
نعم بس في كلام لمالك يا شيخ. قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها.
المحلل نكاحه بعض ما انعقد لأنه منهي عنه فلم يتم أثره وهو استحلال بضعة، فحينئذ لا يترتب عليه الحكم. وشو؟ أن ترجع للأول حتى لو أعطاها المحلل. هل نقول خلاص تم ما دام وطأ وتمت العقوبة على الأول وأحس أنه يعني وطأها غيره خلاص ترجع للأول، هل هذا صحيح؟ لا، إنه ما تم أصلا العقد. ومتى يقتضي النهي يقتضي الفساد في المعاملة والعبادة، في العقد والعبادة؟ إذا كان تسلط عليه، فقد تسلط النهي على التحليل. لعن الله المحلل، فينهى أن يعقد على المرأة لترجع للأول، فيكون نكاحه ولو وطأها غير مؤثر لترجع للأول. من يعقد؟ ما سار العقد. نعم طيب أكمل.
باب ما لا يجمع بين باب ما لا يجمع بينه من النساء. عن أبي الزناد
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن رمز المدني وهو ثقة ثبت.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
طيب هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، وفيه من الفقه أنه لا يحل لأحد كانت عنده امرأة إذا أراد أن يعدد فيتزوج الثانية أن تكون هذه الثانية عمة لها أو خالة لها، هذا معنى لا يجمع. فإن فعل وتزوج فالعقد على الثانية باطل، لأن النهي تسلط على هذا العقد. لا يجمع أي لا يعقد. وقد روى أبو داود في سننه
من حديث المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه قال المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين الرجل الشحان متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. فهنا أو في القرآن ستجد النهي عن الأختين الجمع بينهما وأن تجمع بين الأختين ولن يذكر العمة ولا الخالة، فليس هذا معناه أنه جائز،
وإنما السنة مفسرة ومكملة لأحكام جاءت في القرآن.
في القرآن النهي عن الجمع بين الأختين وهنا عن العمة والخالة، فلا يحل لا الجمع بين الأختين والعمة والخالة، وعليه يجمع بين البنت المرأة وبنت خالها وبنت خالتها وبنت عمها وبنت عمة أبيها. إذا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت وعمتها وإن سفلت، أخت أبيها وأخت جدها ما يجوز تجمع بين أخت أبي المرأة وأخت جد المرأة سواء علت أو سفلت. طيب، وهذا الحديث يقول ابن عبد البر مجتمع على صحته وعلى القول بظاهره، ولا يجوز عند الجميع الجمع بالمرأة وعمتها وإن علت والمرأة خالتها، وكذلك إن علت يجوز النكاح، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها ولا على بنت أخيها وإن سفلت الجمع. طيب، في سبب النهي أو علة أو الحكمة، الحكمة أن ذلك يؤول إلى قطيعة الرحم الواجب صلتها. الرحم على قسمين كما قال القرآن في الفروق، رحم يجب صلتها ورحم يستحب صلتها. استنبط ذلك الفقهاء من هذا الحديث والآية وتجمع الأختين، والحديث لا يجمع الرجل بالمرأة وعمتها والمرأة خالتها، قال هذه النوع من الرحم صلب واجب تحرم قطيعتها يحرم ترك صلتها. وأما بنت العم ابن العم وابن الخال فهذه رحم لكن يستحب، لذلك يجوز أن تجمع بين المرأة وبنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها ففرق بينهما بحسب مثل هذا أو بحسب هذا الحديث. فعلى المسلم حينئذ أن يجتنب هذا النكاح، ومثله يعني يؤدي للقطيعة أن تشتري أمتين أختين تطأ هذه وتطأ هذه، هذه يؤول إلى فرقة بينهما كما قال أهل العلم، فينبغي ترك ذلك. طيب، وعليه إذا تزوج الرجل من ابنة العم، بنت العم وبنت وكذلك يعني زوجته وبنت عمها ما في مانع. طيب،
عن يحيى بن سعيد
الآن تقل
لا في أثر
أقرأ.
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره.
نعم، هذا محرم
وهو أن يطأ الرجل المرأة، تكون المرأة سبي في الحرب مثلا، وتكون حبلة، فلا يجوز ولو ملكها أن يطأها حتى تضع. وإذا كانت غير حبلة حتى تحيض حيضة لتبرأ من من كان يطأها في الأول. وقد قال النبي: لا يحل للرجل أن يسقي ماءه زرع غيره. وكذلك إن كان الرجل عياذا بالله يزاني امرأة فحبلت منه، فإنه لا يجوز أن يطعها ويعقد عليها حتى تضع، ثم تتوب توبة نصوح وهو يتوب. فقد قالت عائشة وغيرها في رجل يزني بامرأة ثم يريد أن ينكحها، قالت: لا يزالان زانيا، لا يزال زانيا. فلا بد أن يتبرأ كل منهما ويتوب إلى الله توبة نصوح، وتعتد بحيضة ثم يتزوجها إن شاء. أما إذا بقي معها وهي على سالفة على سالف عهدها فإن الله نهى عن هذا. قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما دام وصفها زانية ما تابت لا يجوز نكاحها، ولا يجوز للمسلم إبقاء امرأة تعرف يعرف أنها تزني، زوجة يبقيها ويعرف أنها تزنيها فيوث أو يرضى بذلك، فيجب عليه أن يفارقها، أو ينبغي أن يفارقها، لأن النبي قال: امرأة لا ترد اللامس، يعني جريئة على الرجال، تمازح الرجال وتضحك معهم وإن كان لا تزني. قال إنه النبي: طلقها. قال: إني أحبها. فقال: امسكها إذا. قال الإمام أحمد: لو كانت تزني لأمره النبي بفراقها، لكن يبدو أنها كانت جريئة يعني مع الرجال، والمرأة جريئة مع الرجال بين قاب قوسين وأدنى من الزنا، لأنها إذا مازحت الرجال وتغنجت معهم ومازحتهم فكأنه كالإذن المبطن بتجويزها له ليطعها عياذا بالله. لذلك قال: فيطمع الذي في قلبه مرض بأن يقع عليها موقعا محرما. طيب، فما لا يجوز؟ ها؟ طيب،
ما دام انتهى الوقت،
بعد
ان شاء الله الصلاة ناخذ الأسئلة.